الله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، هذا الحديث من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأربعين النووية التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كتابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي رواية أخرى فليحسن إلى جاره، وغير ذلك من الروايات. وهذا الحديث فيه من الفوائد الكثيرة، وهو أنه من خصال الإيمان، من خصال الإيمان التي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبلغها للناس. لهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا يدل على أن هذا العمل من الإيمان، والأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان، كل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، سواء كانت هذه الأعمال أو غيرها من الأعمال. والأعمال تارة تتعلق بحقوق الله تعالى كأداء الواجبات والانتهاء على المحرمات وغير ذلك مما أمر الله به أو نهى عنه، فهذا من حقوق الله سبحانه وتعالى. وتارة تتعلق بحقوق العباد كإكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذى الجار، فهذه الأمور تدخل في هذا الحديث كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الرابعة يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن أن لا يقول بلسانه إلا خيرا أو ليصمت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يصمت يسكت، وهذا يدل على أنه من الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يتكلم إلا بخير، وإلا فإنه سيقع في الإثم. وفيه استقامة الإيمان باستقامة اللسان، فإن اللسان إذا استقام استقامت أعمال الإنسان. ولهذا جاء في الترمذي: إن ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا يدل على أن اللسان له شأن عظيم في طاعة الله تعالى، وكذلك في معصية الله سبحانه وتعالى، فهو سلاح ذو حدين، إن استخدمه الإنسان في طاعة الله تعالى رفع الله به درجاته، وإن استخدمه بغير ذلك حطت به يعني درجاته. والمسلم عليه أن يستخدم هذا اللسان فيما يحبه الله سبحانه ويرضاه. والصمت نجاه، الصمت نجاه من كل شر، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حذر عليه الصلاة والسلام من زلات اللسان صلوات الله وسلامه عليه. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يتكلم بكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يتكلم بكلمة يكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت من رضوان الله تعالى يكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم يلقاه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحديث في الصحيح. ومن الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقول الخير أو الصمت، إما أن يقول الخير وإما أن يصمت، لقوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث من الفوائد التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام تستنبط من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وينبغي يعني في الصمت، وينبغي أن يصمت عن كل شر ويتكلم بكل خير. فدل ذلكم على أن الإنسان بين أمرين، إما أن يكتب له حسنات وإما أن تكتب له السيئات، لا ثالث بينهما، لأن الله تعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا بد أن يكتب. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يكتب ما ليس فيه خير ولا شر، أم يكتب الخير والشر. منهم من قال أنه يعني يكتب الخير والشر، يكتب الخير ملك الحسنات رقيب وعتيد، يكتب السيئات، ويكتب ما يتكلم به الإنسان من الكلام، أكلت، شربت، ذهبت، جئت، يكتب. ولكن قالوا بأنه يمحى يوم الخميس والاثنين، كل شيء ليس فيه حسنات ولا سيئات، وكذلك يعني صغائر الذنوب تكفر بإذن الله تعالى، وتبقى الكبائر لا يكفرها إلا التوبة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعلم أن الإنسان، يعلم الإنسان أن كل شيء يكتب عليه، كل شيء يكتب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن عد كلامه من عمله، كلامه من عمله، نجا من آفات اللسان. من الفوائد الوقت الذي يقطعه الإنسان بدون عمل صالح يكون عليه حسرة يوم القيامة، حتى لو كان ساكتا عن الخير فإنه كذلك يكون حسرة عليه يوم القيامة، حسرة يتحسر ويتمنى أنه عمل عملا في هذا الوقت الذي فات عليه بدون فائدة. ولهذا جاء في الحديث ما اجتمع أو ما جلس قوم في مجلس ولم يذكروا نبيهم ولم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا عليه إلا كان عليهم ثرة يوم القيامة، أي حسرة يوم القيامة، لأنهم ما عملوا يعني في هذا المجلس خيرا ينتفعون به في الآخرة. يؤخذ من هذا الحديث أن ما ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل، ولهذا قال أو ليصمت، فكل كلام ليس فيه خير فالأفضل أن يسكت إلا عند الحاجة. وذكر العلماء أن الإنسان إن رأى من نفسه إذا كان ساكتا وأعجبته نفسه في ذلك فإن عليه أن يتكلم بخير، وإن رأى أنه إذا كان يتكلم فأعجب بنفسه أنه يسكت حتى يخالف هوى نفسه، طاعة لله تعالى وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يعمل الواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكلام في الخير ونهى عن الكلام في الشر صلوات الله وسلامه عليه. من الفوائد العظيمة في هذا الحديث إكرام الجار، فقد أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بإكرام الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية في غير هذا الحديث فلا يؤذي جاره، وهذا يدل على عظم حق الجار. وإكرام الجار يكون بأمور منها: أولا كف الأذى عن الجار فلا يؤذي جاره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من جاره بوائقه. قال جبريل أو قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله يرث مع الأولاد. وهذا يدل على عظم حق الجار، وأن المسلم عليه ألا يؤذي جاره، وعليه أن يكرم جاره، وعليه أن يحسن إلى جاره. ولهذا الجار هو، اختلف العلماء من هو الجار، فقيل من هو، فقيل هو الذي يصلي معك في المسجد، كل من سمع النداء وصلى في المسجد. وقيل هو الذي يسكن قريبا من دارك، بل قالوا بأنه يكون 40 دارا من كل ناحية، من كل جهة، من جهة الشرق من بيتك، والجهة الغرب من جهة الشرق 40، ومن جهة الغرب 40، ومن جهة الجنوب 40، ومن جهة الشمال 40، 40 بيت من كل جانب. هذا يدل على أن الجار يعني يشمل هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار عليه الصلاة والسلام، ونهى عن أذى الجار في أحاديث كثيرة بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبين بأن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. ومن هذه الفوائد هذا الحديث أن الإنسان يكرم الضيف، لكن لا يتكلف للضيف، لا يتكلف الضيف يعني بشيء فوق طاقته. ولهذا ثبت في حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، يعني يشق على نفسه ما ليس عنده فيؤذي نفسه. الحمد لله، المطلوب هو قير الضيف طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. أما كون الإنسان يبذر ويسرف في الأموال في غير طائل، فإن هذا لم يأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من الفوائد في هذا الحديث كما سمعنا إكرام الضيف والضيافة 3 أيام، 3 أيام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. والضيافة 3 أيام، أي يوم وليلة واجبة، والضيافة 3 أيام، ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يؤثمه، وإنما عليه أن لا يؤذي هذا الذي قد استضافه، عليه أن يتقي الله تعالى. والخلاصة أن الضيافة كما ذكر العلماء واجبة يوم وليلة، وتمام الضيافة 3 أيام، وهذا وما زاد على ذلك فهو صدقة كما جاء ذلك في الأحاديث. من هذه الفوائد في هذا الحديث أن الإيمان يعني يزيد بهذه الأعمال، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي هذا الحديث الحث على حفظ اللسان، قوله عليه الصلاة والسلام: فليصمت فليقول خيرا أو ليصمت، هذا يدل على الأمر بحفظ اللسان من الوقوع فيما حرم الله تعالى. ومن هذه الفوائد في هذا الحديث أن دين الإسلام دين الرحمة والتقارب والتعارف والتواصي بالحق والصبر عليه، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقوق، حقوق الضيف والجار، وأمر بما يحبه الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الفوائد العمل، أن العمل بهذا الحديث يحقق وحدة الكلمة بين المسلمين، ويؤلف بين القلوب، ويذهب الضغائن والأحقاد، لأن الإنسان إذا قام بالواجب فإنه يحصل على إذهاب الأحقاد من قلوب الناس، أما إذا لم يقم بالواجب حقد عليه الجار أو حقد عليه الضيف الذي لم يقم بواجبه، وغير ذلك من الفوائد التي تدخل في هذا الحديث. ولا يعني يستطيع الإنسان أن يذكر جميع الفوائد، لأن هذا من جميع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاتها التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، أنه أعطي جوامع الكلم. نعم.
حديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
هذا الحديث كذلك من جوامع الكلم، جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنه يعني يتكلم بالكلمة الواحدة تدخل فيها المعاني الكثيرة والأحكام العظيمة والفوائد التي لا تحصر. ولهذا قال لا تغضب، كلمة واحدة فقط، قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، ثلاث مرات مرة ردد ذلك مرارا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هذه الكلمة لها مغزى ولها معنى ولها فوائد عظيمة، ولهذا رددها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على تعليم أمته الخير، فإنه عليه الصلاة والسلام حرص وعلم، ومنها حرص الصحابة على الخير، فإن هذا الرجل يريد أن يوصيه النبي عليه الصلاة والسلام بوصية، ويطلب منه أن يختصر فيها، فأعطاه النبي هذه الوصية. هذا يدل على حرص الصحابة على الخير وعلى الاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمسلم أن يقتدي بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحرص على الخير والاستفادة من الخير بسؤال أهل العلم وخاصة الراسخين منهم. من الفوائد في هذا الحديث التي يعني تدخل فيه التكرار، تكرار الكلمات للانتباه والتأكيد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ردد مرارا في هذا، ولم يقل عليه الصلاة والسلام يعني انتهي أخبرتك مرة واحدة يكفيك، وإنما كرر النبي عليه الصلاة والسلام مرارا أولا والله أعلم لإجابة هذا السائل، لأنه ردد مرارا حتى يفيده، وثانيا ليستفيد هذا السائل ويعلم عظم الأمر، وأن هذا يعني من الفوائد. كذلك من الفوائد في هذا الحديث بيان عظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم الغضب، فقوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب فيه نهي، وينبغي للمسلم أن يمتثل، أن يبتعد عن النهي، لا تغضب هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز الإنسان أن يغضب وهو يقدر على ذلك، فإنه يبتعد عن الغضب لأنه من أسباب الشر. وفي هذا الحديث فوائد التحذير الشديد من الغضب، فإنه حذر عليه الصلاة والسلام من الغضب، لأن في عدم الغضب السلامة. ويؤخذ من الحديث أن من أخذ بالأسباب التي يعني توجب الغضب فإنه ينجو من الغضب، سواء كانت هذه الأسباب من الوقاية أو كانت هذه الأسباب من العلاج. فمن الوقاية من الغضب الحلم، ويعني سعة الصدر، وحسن الخلق، والتأني، والعفو، فإن هذه الأمور من الوقاية التي تقي الإنسان من الغضب. أما العلاج الذي يعني ينفع من الغضب بإذن الله تعالى، فقد جاء آثار في هذا، منها أن يتوضأ الإنسان إذا غضب، يتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فيتوضأ، هذا من العلاج. ومن العلاج وهو أصح من هذا أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، هذا من أعظم علاج الغضب. ومن علاج الغضب أن يخرج من المكان إذا كان في مكان وحصل فيه مشاجرات وغضب فإنه يخرج حتى يقطع الطريق عن وصول الغضب إليه، أو يجلس إذا كان قائما حتى لا ينتقم، أو يسكت إذا كان يتكلم. هذه من الأمور التي إذا عملها الإنسان فإنه يعالج الغضب، ولهذا من أعظم العلاج الاستعادة من الشيطان، لأن الغضب من الشيطان. وقد ثبت أن رجلا، أو سبب ورود الحديث أن رجلا كان قد تخاصم وتشاجر مع رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، فقال: أما إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب الذي كان به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلكم لأنه قد غضب حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما هي، قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب بعض الحاضرين إلى هذا الرجل وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنك لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب ما كان بك. فقال: أتراني مجنون؟ يعني قد بلغ الغضب منتهى عنده. ولهذا بعض الناس لو قلت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال: الشيطان معك، ما هو عندي. هذا يدل على أن الغضب قد بلغ منتهى، وأن الشيطان قد سيطر عليه. فالإنسان يعمل بهذه الأداب التي أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يستفاد من هذا الحديث بهذه الأمور أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. هذا يدل على أن الغضب له علاج، ومن أعظم علاجه ما سمعتم. ويؤخذ من الحديث أن الغضب يعني قوة شديدة يحتاج إلى جهاد، وإلى قوة، وإلى قوة إيمان، وإلى صبر واحتساب ابتغاء مرضات الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بسرعة الذي يصرع الناس ويضرب الناس ويقتل الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث الصحيح، هذا الشجاع القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء، يخيره من الحور العين ما شاء. هذا يدل على فضل هذا الخير الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والمسلم إذا نظر إلى الأجر المترتب على ترك الغضب فإنه يعينه على ترك الغضب ابتغاء مرضات الله تعالى. والغضب في الحقيقة هو غليان دم القلب لدفع المؤذي عند خشيته، هذا هو الغضب. غليان دفع، أو غليان الدم في القلب لدفع المؤذي عند خشيته أو وقوعه، وطلب الانتقام، أي الانتقام من هذا المؤذي. والواجب على المؤمن أن يكون يعني غضبه لله تعالى. فقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يغضب إذا انتهكت محارم الله عليه الصلاة والسلام، لم يضرب أحدا بيده عليه الصلاة والسلام، ولم يؤذي أحدا بلسانه، ولكنه إذا انتهكت محارم الله كان أشد غضبا صلوات الله وسلامه عليه. والمؤمن يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في الأمور كلها، فقد كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعمل بأخلاق النبي وبأخلاق القرآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنه. والخلاصة أن هذا الحديث يبين أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوي الأخلاق ويأمر بمحاسنها. نعم.
حديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم.
قال كذلك من الجوامع الكلمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله إياها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إن الله كتب الإحسان، يعني كتب أوجب وشرع سبحانه وتعالى الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وهذا الحديث كما يعني في الأحاديث الأخرى فيه فوائد، منها رحمة الله تعالى وإحسانه ولطفه بعباده، فإنه كتب الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء، وبين سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين، فدل ذلكم على أن هذا من رحمة الله تعالى بعباده. قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، دل على رحمة الله تعالى بعباده. ومن الفوائد وجوب يعني الإحسان في كل شيء من مخلوقات الله تعالى وإلى كل شيء، فإن الله النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن الله كتب، بأن الله كتب، فإذا قيل كتب يعني أوجب وشرع وأوصى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك من الفوائد يعني التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها الإحسان في ترك المحرمات التي حرم الله تعالى، فإن الإحسان يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. من الإحسان القيام بالواجبات التي أوجب الله تعالى بدون تفصيل، فيدخل فيه أن جميع الواجبات التي أوجب الله تعالى وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام الإحسان القيام بها، وكذلك المحرمات، اجتناب المحرمات وجعل المحرمات في جانب وأنت في جانب آخر، هذا من الإحسان الذي شرعه الله تعالى، فإنه يدخل في الإحسان. فإذا ترك جميع المنهيات والمحرمات التي حرمها الله تعالى فهذا هو من الفوائد التي تدخل في الحديث، فإنه يشمل ذلك، وهذا من الإحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. والإحسان كذلك يدخل فيه الصبر، فإن الصبر على أقدار الله المؤلمة، والصبر على المصائب، والصبر عن محارم الله، والصبر على طاعة الله، هذا يدخل في الإحسان. فمن الإحسان أن يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة، ويصبر على المصائب، ويصبر على يعني الطاعات، ويصبر عن المحرمات التي حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ومن هذه الفوائد أن الإحسان يدخل فيه الإحسان في الولاية، سواء كانت الولاية خاصة أم عامة، ولاية الأسرة، رب الأسرة يجب وينبغي له أن يحسن إلى أسرته في يعني النفقة عليهم وفي تعليمهم وفي توجيههم إلى كل خير، هذا يدخل في الإحسان. كذلك الإحسان في الولاية العامة، ولي أمر المسلمين يحسن إليهم ويعني يقوم بما أوجب الله تعالى عليه من الإحسان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. ومن الإحسان الإحسان في القتل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه بل أمر أن يحسن القتل، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا يدل على أن الإحسان في القتل هو إزهاق الروح بأسرع وقت وبأسهل أمر حتى تخرج. فالإحسان في قتل القصاص الذي حصل به القصاص، الأمر الذي حصل به القصاص هو الإسراع بالقتل. وقالوا، ذكر العلماء بأن أسهل شيء هو السيف، تضرب العنق بالسيف، هذا من أسهل ما يموت به الإنسان الذي قد وجب عليه القصاص، إلا إذا كان من باب المقاصة والمماثلة، بحيث لو قتل بالرصاص يقتل بالرصاص، لو قتل بغيره يقتل بما قتل به. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهوديا أخذ أوضاحا لامرأة، يعني قتلها ثم رضخ رأسها بين حجرين ثم رماها في البير، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه المرأة فقيل له قتلك فلان، فأومت برأسها أن لا، قتلك فلان فأومت برأسها، قتلك فلان أي اليهودي فأومت برأسها أن نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام آمر برضخ رأسه بين حجرين كما رضخ رأسها بين حجر، هذا من باب القصاص. فذكر العلماء بأن من قتل بشيء يقتل به إلا أن يكون قد قتل بالنار، فإن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعذيب بعذاب الله تعالى. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفوائد، إحسان ذبح البهيمة فإنه من الإحسان، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا ذبح الإنسان البهيمة فإنه يحسن ذبحها بحيث يخرج روحها بأسهل الأمور وبأسرعها. ولهذا قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أرحم الشاه إذا ذبحتها، فقال إنك إن رحمت الشاة إذا ذبحتها فالله تعالى يرحمك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الرحمة مطلوبة حتى لو كان في شيء مشروع، لكن الله تعالى هو أرحم الراحمين، أرحم بنا سبحانه، أرحم بنا سبحانه وتعالى، بل أرحم من الوالدة بولدها كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد وجوب حد الشفرة عند الذبح حتى يريح الذبيحة، ولهذا قال وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، كثير من الناس إلا من عصم الله يؤذي الذبيحة، إما يسحبها بيدها أو برجلها أو بغير ذلك من أعضائها ويعذبها أو يحد الشفرة وهي ترى، هذا يعني يقع فيه كثير من الناس إلا من وفقه الله تعالى، أو غير ذلك من أنواع التعذيب، وهذا في الحقيقة خلاف الأدب وخلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأنه أمر عليه الصلاة والسلام بإحسان الذبح، وأمر بأن يحد الإنسان شفرته عند الذبح حتى يحصل على امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من الحديث أن الله تعالى يحب إتقان العمل، فإن الإحسان هو الإتقان، الإحسان في العبادة هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهو أن تقوم بالعمل على الوجه الذي يحبه الله تعالى وعلى الوجه الذي شرعه الله تعالى يقام به بشروطه وأركانه ومستحباته، إتقان العمل على الوجه اللائق. وهذا يبين النبي صلوات الله وسلامه عليه به أن الإحسان قد كتبه على كل شيء، والإحسان في الحقيقة كما سمعتم هو إتقان العمل على الوجه الذي شرعه الله تعالى. صحة الأحاديث في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صبر البهائم، صبر البهائم وهو أن تربط البهيمة ثم تجعل غرضا ترمى بالنبل، هذا كان يفعله بعض الناس في الجاهلية، يصبرون البهيمة يحبسونها ثم يجعلونها غرضا ويرمونها، من يصيدها، هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتخذ ما فيه الروح غرضا، يعني يرمى إليه ويعني حتى ينظر من يصيبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلكم لأن هذا من تعذيب الحيوانات، فلا يجوز المسلم أن يعذب الحيوانات إلا على ما شرع الله تعالى كالذبح المشروع، فإن هذا من ما أحله الله تعالى لعباده. وكذلك يؤخذ من الحديث وجوب إراحة الذبيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان في كل شيء، ثم أعطى مثالا واحدا، مثالا أو مثالين، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا مثال، وإلا فالأمر عام، جاء باللفظ العام الذي يشمل كل شيء، ثم أعطى مثالا على الإحسان، وهو الإحسان في القتل والإحسان في الذبح. والحديث عام يعم كل شيء كما سمعتم، والله تعالى الموفق. نعم.
حديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
هذا الحديث على كل حال وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال أوصى معاذا رضي الله عنه كذلك في بعض الروايات أن معه يعني أبو موسى الأشعري، أوصاه عليه الصلاة والسلام بأن يتق الله حيثما كان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي حديث آخر أنه أوصاه وأوصى أبا موسى: يسر ولا تعسر، تطاوع ولا تختلف، وغير ذلك من الروايات في أمره عليه الصلاة والسلام لهما. والحديث هذا فيه فوائد عظيمة، منها حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على نفع أصحابه وعلى نفع أمته عليهم رضي الله عنهم، على نفع أصحابه رضي الله عنهم وعلى نفع الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أوصى معاذ رضي الله عنه بهذه الوصية رحمة به وإحسانا إليه. والوصية لشخص من الأمة وصية للأمة كلها إلى قيام الساعة، فكأنك أنت هذه الوصية لمعاذ، لكن أنت اتق الله حيثما كنت، كذلك هي وصية لي ولك ولكل يعني بشر على وجه الأرض أن يتق الله حيثما كان. فهذا من حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على تعليم الناس الخير. وكذلك من الفوائد أن التقوى في الحقيقة هي القيام بجميع الواجبات والابتعاد عن جميع المحرمات، فمعنى التقوى هو أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وتخافه وقاية تقيك منه، وهي تقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين الله وبين عقاب الله وبين سخطه وبين انتقامه وبين غضبه وبين ناره وقاية تقيك من ذلك، تقيك من ذلك. اتق الله، اجعل بينك وبين عقاب الله وبين سخط الله وبين غضب الله وبين عذاب الله وبين انتقام الله وقاية تقيك من هذه الأمور. قد عرفها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ستة أمور، تعريف التقوى يدخل فيه ستة أمور: أن تعمل بطاعة الله، واحد، على نور من الله، على علم لا على جهل، كل الطاعة. لا يكفي هذا، لا بد أن يكون إخلاص لله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله، هذا الأمر الرابع، تترك المعصية. لا يكفي، على نور من الله، على علم تعلم بأنها معصية. لا يكفي هذا، لابد فيه من النية، تخشى عقاب الله، هذا هي التقوى. فالتقوى الخلاصة أنك إذا سمعت الخطيب يوم الجمعة أو قيل لك اتق الله يا فلان، فكأنه قال اجعل بينك وبين عقاب الله وغضبه وسخطه وانتقامه وناره وقاية بالقيام بجميع الواجبات التي أوجب الله عليك، وتترك جميع المحرمات التي حرم الله عليك. والتقوى الكاملة هو أن تترك المعاصي وتقوم بالواجبات والمستحبات وتترك المكروهات، هذا هو التقوى الواجبة. ولهذا قال الله تعالى في التقوى اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ولكن مع ذلك قيدتها الآية فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الخلاصة أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالمسلم عليه أن يعلم بأن من فوائد هذا الحديث أن جميع الأعمال تدخل في كلمة التقوى، هي كلمة جامعة. وكذلك أوصى النبي صلوات الله وسلامه عليه معاذ حينما قال اتق الله حيثما كنت، اتق الله أمر بالتقوى، ثم قال حيثما كنت، أي في السر والعلانية، في السماء، في الأرض، في البحار، في الليل، في النهار، في أمام الناس، في البرية، في الحضر، في البر، في أي مكان اتق الله حيثما كنت. هذا يدل على أن تقوى الله تعالى تلازم العبد في كل وقت. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصونها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. فلا بد من التقوى في السر والعلن، وهذا تقوى الله في السر والعلن هذا من الفوائد تدل على كمال الإيمان، تدل على كمال الإيمان. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفائدة التاسعة من فوائد الحديث، قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة فعليك أن تتبع الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، فالحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الكبائر تمحى بالحسنات، فالصواب في ذلك أن الكبائر لا تمحى بالحسنات، وإنما تبقى حتى تمحوها حسنة التوبة. فإذا كانت الحسنة هي التوبة فإنها تمحى بها الكبائر، إذا تاب من هذه الكبيرة تمحى. فالتكفير للسيئات خاص بالصغائر، إلا إذا كانت الحسنة هي التوبة فهي وهي من أعظم الحسنات فإنها تكفر السيئات، تكفر الذنب الذي عمله الإنسان، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. أما الصغائر فتكفرها الحسنات، الصلاة والعمرة والحج وغير ذلك. فعلى المسلم أن يعلم بأن كل كبيرة لا بد أن تحتاج، الغيبة، النميمة، أكل أموال الناس بالباطل، غير ذلك من كبائر الذنوب لا بد من التوبة بشروطها التي بينها أهل العلم في ذلكم. كذلك من خصال التقوى التي تدخل في هذا حسن الخلق، هذه من الفوائد، يعني لأن النبي قال اتق الله عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق هو من الحسنات وهو مما أمر الله به تعالى ويدخل في التقوى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن. وحسن الخلق أكمل خصال الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة أحاسنكم، قال أحسننا أخلاقا، قال إن أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصاحب الخلق الحسن يبلغ درجة الصائم القائم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. والتقوى سبيل النجاة وسبيل الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي الحديث الحث على يعني حسن الخلق، لأنه قال وخالق الناس، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق. وحسن الخلق، وهذه الفائدة الأخيرة في هذه الكلمة، وحسن الخلق هو من أخلاق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
الحديث 19 عن أبي عباس عبد الله.
في أسئلة؟ نعم نعم.
عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا الحديث من الأحاديث التي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى هذا الغلام ابن عباس رضي الله عنهما بهذا النداء. والحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة، من هذه الفوائد أن هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم الأمور في الدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الغلام بهذه الأمور، وفي الحديث حكمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذه الفائدة الثانية، وأنه من أحكم الناس، بل أحكم الناس النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه ناداه يعني بالتلطف يا غلام. والغلام ذكر العلماء بأنه يبدأ من الفطام إلى 9 سنوات، وقيل بأن ابن عباس حينما ناداه النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنوات، هذا يعلمه الخير يا غلام. فهذا النداء ليجذب عليه الصلاة والسلام والله أعلم انتباه هذا الغلام إليه، حتى يلقي إليه ما ينفعه، وحتى يستفيد من هذه الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا غلام. وهذا يدل على حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث وجوب حفظ حدود الله تعالى وحقوقه، لأنه قال يا غلام احفظ الله يحفظك. حفظ الله تعالى هو حفظ حدوده، حفظ الواجبات مما أوجب الله سبحانه وتعالى من حقوقه ومن حقوق عباده سبحانه وتعالى. فهذا حفظ حدود الله، حدود الله تعالى، القيام بالواجبات التي أوجب الله، والابتعاد عن المحرمات التي حرم الله. فإذا قام الإنسان بذلك فقد حفظ الله، الله تعالى يحفظه إذا حفظ حدوده التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن حفظ الحدود حفظ الله هو معنى حفظ الحدود. وكذلك في الحديث أن من حفظ حدود الله تعالى ورعى حقوقه وقام بها حفظه الله. احفظ الله يحفظك. وحفظ الله تعالى لعبده نوعان: حفظ في الدنيا يحفظه في نفسه وماله وولده وأهله وجميع أموره، إذا حفظ الله تعالى حفظ الله سبحانه وتعالى بأن قام بجميع الواجبات وابتعد عن جميع المحرمات. والنوع الثاني من حفظ الله تعالى لعبده حفظه في الدين، يوفقه للاستقامة، يوفقه للعلم النافع، يوفقه يعني بأن يكون معه بتوفيقه وإعانته وتيسيره ونصرته وإلهامه وغير ذلك من الأمور التي تدخل في المعية الخاصة بالمؤمنين. فإن من حفظ الله تعالى في حدوده وفي أوامره وفي نواهيه بالاجتناب فإنه يحفظه سبحانه وتعالى في دينه وفي دنياه. وهذا من أعظم الأمور التي يتمناها المسلم الصادق مع الله تعالى أن يحفظه. ولهذا قد يكون الحفظ حتى بعد موته كما قال الله تعالى وكان أبوهما صالحا، وكان فهذا يدل على أن يعني الإنسان يحفظ في حياته وبعد موته. فمن حفظ الله تعالى حفظه. ولهذا كان بعض السلف قد كبر في سنه فقفز قفزة عظيمة فأنب عليها من بعض الحاضرين، ولماذا تعمل هذا العمل؟ قال هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذا يدل على أن الإنسان إذا حفظ حدود الله تعالى قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وعمل المستحبات وترك المكروهات ابتغاء رضا رب الأرض والسماوات فالله يحفظه سبحانه وتعالى في سمعه وبصره وفي أعضائه حتى في يعني حواسه بتوفيق الله تعالى له. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا بتقواه وبحفظه لأوامر الله حفظه الله تعالى في جميع أموره كما سمعتم. كذلك من حفظ الله تعالى أنجاه من الشدائد، يعني هذا من حفظ العبد لحفظ الله تعالى لعبده. ولا ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام إذا سألت فاسأل الله، السؤال لا يكون إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه، وهو من العبادة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة عبادة، لا يستعين الإنسان إلا بالله تعالى على عبادته. وكذلك يفيد هذا الحديث أن النفع والضر بيد الله تعالى، ولهذا قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم على أن يضرك بشيء لم يكتبوا، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك به إلا وقد كتبه الله عليك، لو اجتمعت كلها. وأن الأمة ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك عليك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا يدل على أن النفع والضر والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى. لا يصيب العبد إلا ما كتب الله له كما في هذا الحديث، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لو اجتمعت الأمة. كذلك من هذه الفوائد أنه يجب على العبد أن يعلم أن ما صابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا يدل على الفوائد ومن هذا الحديث. كذلك يدل هذا الحديث على أن النصر مع الصبر، فإذا حصل الصبر حصل النصر، والعسر مع اليسر، فإذا حصل العسر بعده يسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والفرج مع الكرب، إذا حصل الإنسان الكرب واستعان بالله تعالى وسأل الله تعالى فالفرج مع الكرب، لأن الله تعالى هو الذي يعين عبده والذي يفرج المصائب التي تصيبه. وكذلك في هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على توجيه الأمة وتوجيه الناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن من أضاع الله تعالى أضاعه الله وضيعه ونسيه، ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم خبير، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإذا ضيع أوامر الله ضيعه الله تعالى ونسيه سبحانه وتعالى، وأظن بأن الوقت قد انتهى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.